أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكبرين شرفا. ثم بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما ينفعنا. اللهم يا ولي الإسلام وأهله مسكنا بالإسلام حتى نلقاك عليه. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. في الصحيح عن أمنا عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: إن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله وتوبي إليه، فإن التوبة من الذنب الندم والاستغفار. حادثة الإفك، النبي صلى الله عليه وسلم قال لأمنا عائشة هذا الكلام، قال: إن كنت قد ألممت بذنب فاستغفر الله وتوبي إليه، فإن التوبة من الذنب الندم والاستغفار. وكان عمر رضي الله عنه كما في شعر الإيمان يقول: توبوا إلى الله توبة نصوحة. هو الرجل يعمل الذنب ثم يتوب ولا يريد أن يعمل به ولا يعود، يعني توبة نصوحة. ربنا سبحانه وتعالى في سورة التحريم قال: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. سيدنا عمر كان يقول: هو الرجل يعمل الذنب ثم يتوب ولا يريد أن يعمل به، مش عايز يرجع له تاني، ولا يريد أن يعود إلى هذه الصفحات السود مرة أخرى. وكان ابن مسعود يقول: التوبة النصوح أن يتوب العبد من الذنب ثم لا يعود إليه أبدا. العلماء هنا قالوا معناه أنه ما يعملش الذنب خالص، يبقى أنت كده قلت أنه هو معصوم. كيف؟ وقد قال الله، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل من ينادى الطهار. يبقى مش معناها انه حيتوب من جميع الذنوب، لانه النبي صلى الله عليه وسلم ايضا في الحديث يقول: ما من عبد الا وله ذنب يعتاده الفينة بعد الفينة، ان المؤمن خلق مفتنا توابا نسيا اذا ذكر ذكر. يعني مفيش حد الا وعنده شوية ذنوب كده بيبقى مش عارف يخلص منه. لكن الفرق ما بين الصالح والطالح، ما بين التقي والشقي، انه اذا تذكر او حد ذكره بيرجع على طول. ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم مبصرون. يبقى القاعده اننا التوبه النصوح مش معناها انه هيبطل ذنوب خالص نهائي، انما في ذنوب معينه اللي هو فعلا تاب الى الله فيها توبة النصوحة دي خلاص آخر مرة بحياته يبص فيها على الله، آخر مرة بحياته يقول الكذبة دي، آخر مرة بحياته يغش، آخر مرة بحياته يراقي، أو آخر مرة خلاص أتاب إلى الله توبة نصوحة من الرياء، من الكذب، من الغش، من الخيانة، من إطلاق البصر، من خلاص اتقفل القصة دي بينه وبين الله تبارك وتعالى. وكان ابن مسعود يقول في قول الله تبارك وتعالى: الذين يجتنبون كبائر الاثم والفواحش الا اللمن. صفه المؤمنين ان هم ايه؟ بيبطلوا الخطوط الحمراء، ما بيهوبوش ناحيتها اللي هي الكبائر. الا اللمن، يعني ايه الا اللمن؟ فكان يقول ابن مسعود: زنا العين النظر، وزنا الشفتين التقبيل. طبعا غير حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ده كلام ابن مسعود. كان يقول: زنا العين النظر، وزنا الشفتين التقبيل، وزنا اليدين البطش، وزنا الرجلين المشي. ويصدق ذلك الفرج أو يكذبه، فإن صدقه بفرجه كان زانيا وإلا فهو اللمن. يعني فإلا إن هو قد يقع في هذه الأشياء، لكن لو تاب إلى الله عز وجل يغفر له ذلك. يبقى ده من المبشرات ان هو لو خلاص اقلع عن الكبائر وتاب الى الله عز وجل من الصغائر او من المقدمات دي غفر له. وفي شعب الإيمان عن أبي قلالة قال إن الله عز وجل لما لعن إبليس سأله النظر فقال وعزتي لا أخرج من صدر عبدك حتى تخرج نفسه. مش عظيم إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدو. قال له ربنا سبحانه وتعالى مش حسيب لغاية آخر لحظة حياته. قال وعزتي لا أخرج من صدر عبدك حتى تخرج نفسه. قال وعزتي لا أحدث توبتي عن عبدي حتى تخرج نفسه أو روحه. فإذا التوبة احنا معنوين للقاءنا الليلة بعنوان محتاج تتوب، لأن ما فيش حد مننا لا يحتاج إلى ذلك. الآن العلم قالوا التوبة وظيفة العمر، وظيفة العمر، لأن ربنا قال وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون، مش أيها العاصون، ومش أيها المجرمون، مش أيها الفاسقون، أيها المؤمنون. حتى المؤمن محتاج يتوب، لأنه ما فيش حد مننا يخلو من تقصير، يخلو من عيوب، يخلو من آفات، يخلو من ذنوب. لسه قايلين ومقررين إنه كل بني آدم خطأ، وإحنا محتاجين نتوب لأن الفتن شديدة أوي. العلماء قالوا الفتن نوعين، فتن الشهوات وفتن الشبهات، وإحنا الاثنين على الأشد الآن، فتن الشهوات والشبهات. فلو بصينا على موضوع فتن الشهوات وهي الأكثر إيقاعا للناس في الذنوب، صح؟ يعني أنا لما أكلمك كده وأقول لك فاكر الذنب؟ فاكره؟ أول حاجة تخطر على بالك في الغالب هتتكلم عن ذنب من ذنوب الشهوات. واحد كانت ليه علاقة محرمة بواحدة، واحد دخل على موقع سيء، واحد مدمن لآفات زي العادة السيئة وغيرها، واحد يعني الأمور المشهورة والمتعارف عليها. لو كده شهوة النساء أو شهوة المال، فهتلاقي بقى اللي بياكل من شبهة ولا باحتيال أو بحرمة أو ومش حاطط في دماغه الموضوع ده. غالبا الذنوب بتدور حوالين الشهوات دي، وأخطر حاجتين المال والنساء. ربنا زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة. النبي قال صلى الله عليه وسلم إن لكل قوم فتنة، وفتنة أمتي المال. تعالوا نشوف احنا محتاجين نتوب قد ايه في ظل الواقع المر اللي احنا عايشين فيه. فأول حاجة ربنا قال وخلق الإنسان، خلق الإنسان ضعيفا، والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. فأول حاجة احنا أضعف من الفطرة، عشان كده قالوا القلوب ضعيفة والفطرة خطافة. هو انت مش مستقيم على طريق ربنا ليه؟ هو انت لما اقول لك ممكن تعمل رسم بياني لحياتك زي ما هيبقى على الصراط، تعرف على الصراط؟ الصراط بالظبط كانه الرسم البياني اللي انت هتمشي عليه. انت كنت ماشي مستقيم فهتمشي مستقيم، كنت ماشي معوج يوم فوق ويوم تحت يبقى سقط على الصراط. لو قلت لك يلا ارسم رسم بياني ليه 2012 إيمانيا، هي أخبارك السنة عدت عليك إزاي؟ يعني كنت ماشي كويس في الصلاة وبعدين وقعت شوية، رمضان كان حلو جدا وكنت ماشي كويس وبعد كده وقعت تاني، وبعدين قمت شوية مش عارف السنة دي كنت عملت فيها عمرة مثلا، أو السنة دي كنت شديت حيلك في وقت معين كده وكنت حالك مع ربنا كويس قوي، وبعدين جت عليك فترة كنت ضايع فيها تماما. الخط البياني بتاعه ايه اخباره؟ هو ده، هو ده جدا. فالمشاكل فين؟ ان النبي قال صلى الله عليه وسلم تعرض الفتن على القلوب عودا عودا او عودا عودا. الفتن شغال عليك كلنا، كل واحد بقى ده بيتفتن. النبي بيقول كده برضه صلى الله عليه وسلم: فتنه الرجل في نفسه وجاري واهله وماله. يتفتن بنفسه، يتفتن بمراته وعياله واهله وعشيرته، الناس اللي حواليه، اسرته وعائلته، يتفتن بجيرانه، باصدقائه، باصحابه، بالمجتمع، بالمال، يتفتن اي حاجه من الحاجات دي تفتنه تجذبه. عارف لما بيجي يقولوا على واحده مثلا يقولوا عليها ايه؟ جمالها فاتن. يعني ايه جمال فاتن؟ يعني اخذ بالعيون. فكلمه الفتنه ان حاجه بتشدك. ايه دي بقى؟ الدنيا. النبي بيقول برضو صلى الله عليه وسلم: حتى لا يزيغ قلب ان اذاقه الا ايه؟ الدنيا فتنه. فتنه شديده على الانسان. انه الواحد مننا اجتماعي بالطبع. فلما يلاقي الناس كلها بتعمل كده فهو يعني اللي هيعمل فيها يعني شيخ الاسلام، فبيروح منساق ورا الرايجه. الرايجه دي ممكن تكون غلط في غلط وذنوب في ذنوب، بس كل الناس بتعمل كده ففتن. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم: تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. وقال صلى الله عليه وسلم في مرض من الإصحاب الألباني: لم يبق من الدنيا إلا بلاء وفتنة. يبقى فتن شديدة. واسمع كده تقرير النبي صلى الله عليه وسلم عن آخر الزمان وعن الأيام اللي احنا عايشين فيها، كيف وصفها النبي صلى الله عليه وسلم. بيقول صلى الله عليه وسلم عن مرض الصحيح المسلم: إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم تركنا ما تركنا إلا وعلمنا كل شيء يؤدي إلى خير وكل شيء يؤدي إلى شر نهانا عنه صلى الله عليه وسلم. وينذرهم شر ما يعلمه لهم. وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها. الصحابة والتابعين والناس اللي الرعيل الأول ده دول وقت العافية في الأمة. وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها وتجيء فتن فيرقق بعضها بعضا. يعني تيجي ورا بعض، تخلص فتنه تجيب فتنه، تخلص فتنه تيجي فتنه، وتجيء الفتنه فيقول المؤمن: هذه مهلكتي، هنضيع كلنا فيها دي، البلد هتتخرب، الولد هتولع، الدنيا هيحصل فيها. فيقول: هذه مهلكتي، ثم تنكشف. بعدين الدنيا فتنه. وتجيء الفتن فيقول: هذه هذه. فمن احب ان يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأتيه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. عامل الناس كما تحب أن يعاملوك. هي دي، بص النبي حط لنا كده منهج للوقت. تعمل إيه؟ إيمان بالله، باليوم الآخر، عيش لآخرتك، وفي نفس الوقت عامل الناس أنت بالإحسان وإن أساءوا. عاملهم باللي نفسك يعاملوك بيه. هو ده المنهج. تخلص من فتن اللي احنا عايشين فيها دي، والاستقطاب والمشاكل اللي احنا دايرين فيها دي. تخلص بقصه ايه؟ ثلاث حاجات: ايمان بالله، ايمان باليوم الاخر، اخلاق. اخلاق تحب ان تعامل الناس بما تحب ان يعاملوك به. قلنا الفتن نوعين: فتن شهوات وفتن شبهات، وقلنا اخطرهم الشهوات. والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الامام احمد بن صالح الالباني قال: ان مما اخشى عليكم شهوات الغي في بطونكم وفروجكم ومضلات الفتن. اللي هي بقى هتبقى فتنه المال، وفتنه اكل المال بالحلال، وفتنه النساء، وفتنه الفتن بشكل عام، مضلات الفتن. لو عايز افهمكم الواقع اكتر، تعالوا نقرا كده مع بعض بعض بروتوكولات حكماء صهيونيه لتفهموا احنا بيتلعب بينا ازاي، وسلاح الفتن ده، وبالذات سلاح اللعب على الغرائز ضيع شباب المسلمين ازاي. تعالوا اسمعوا كده البروتوكول الثالث عشر من بروتوكولات حكماء الصليوب ينص على ماذا؟ ضرورة إلهاء الجماهير بأنواع شتى من الملاهي والألعاب والمجامع العامة كالسينما والمسرح والكورة، وهم يرون أن إخضاع الأمميين، الأمميين هم الأجناس غير اليهودية، لا يتم إلا بنشر الإباحية الجنسية ومحاربة الأخلاق والنظام الأسري بألوان من الإغراء وإثارة الشهوات وتسهيل وسائل الاتصال المحرم والفوضى الجنسية، مما جعل هذا الكلام مما جعل أحد كبار الساسة في فرنسا بعد الحرب العالمية الثانية الجنرال أو المارشال بيتان في بيان تاريخي ذكر أن الهزيمة في بداية الأمر لما هتلر استولى على فرنسا أن الهزيمة كان سببها الانحلال الجنسي، وقال في كلمته الشهيرة: أيها الفرنسيون، إن سبب الهزيمة هو انغماسكم في الملذات مع الجيش المحيط بكم من السيدات، فانشغلتم بذلك بدل جيش الألمان، فزنوا خطاياكم فإنها ثقيلة الميزان، إنكم نبذتم الفضيلة وكل المبادئ الروحية ولم تريدوا أطفالا فهجرتم حياة الأسر وانطلقتم وراء الشهوات تطلبونها في كل مكان، فانظروا إلى أي مصير قادتكم الشهوات. أجيب لكم إحصائيات بعضها يعني إحصائيات العام الماضي وبعضها إحصائيات قديمة بعض الشيء عن هذا الواقع. آخر إحصائيات تقول أن كل ساعة ينفق فيها 1.1 مليار دولار على إنتاج الأفلام الإباحية في العالم، وإن 10.2 مليون يشاهدونها، وفي كل 39 دقيقة ينتج فيلم إباحي في أمريكا، وأن معظم متابعي هذه الأنواع من الأفلام مراهقون ما بين سن 12 و17. آخر إحصائيات منظمة الصحة العالمية وغيرها تشير إلى هذه الكوارث، وبعض الإحصائيات العالمية يذكر أن عدد المواقع الإباحية على الإنترنت يبلغ 4,200,000 صفحة، 100,000 وهناك 100,000 موقع منها عن الأطفال. هل تعرفون أن عدد مرات البحث عن المواقع الإباحية يبلغ 68 مليون طلب؟ هل تعرفون أن عمر الأطفال الذي يتعرضون لهذه المواقع لأول مرة بيبدأ من سن 11؟ إن 23% من النساء مدمنات للمواقع الإباحية، أن عدد الدول العربية التي تحتل الصدارة للأسف الشديد في تصفح المواقع الإباحية عدد كبير جدا، على رأسها الإمارات ومصر والسعودية والبحرين والكويت وقطر. ولكم أن تتصوروا أن عدد المواقع الإباحية كان في عام 2003 وصل لنحو 12% من إجمالي مواقع الإنترنت، 83% من الصور المتداولة في المجموعات الإخبارية نيوز جروبس في الإنترنت صور إباحية. مؤسسة زوجبي في مارس سنة 2000 وجدت أن أكثر من 20% من سكان أمريكا وليس من المستخدمين في أمريكا يزورون تلك المواقع السيئة، إلى غير ذلك، كلها يعني كلام أسوأ مما تتصورون. عشان نقرب أكثر كمان من هذا الواقع، اسمعوا لهذه القصة كما كتبها صاحبها تحت هذا العنوان على النت. قال: المواقع الإباحية دمرتني. بيقول: أنا شاب عمري 27 سنة، دمرت حياتي، والله والله دمرت حياتي المواقع الجنسية. كلما كنت أتوب وأستغفر بعد مشاهدتي لهذه المواقع كنت أعود أزورها وأتصفحها مرة أخرى، ويعود الندم والتوبة من جديد لدرجة أنني أحضرت المصحف للأسف أكثر من 5 مرات وحالفت يمين أن لا أزور تلك المواقع الخبيثة النجسة التي دمرتني ودمرت صحتي ونشاطاتي أنا الآن أعلنها عهدا نهائيا مع الله أن لا أزور تلك المواقع، مع أنني الحمد لله متزوج زوجة أجمل من كل اللواتي في المواقع، لكن الشيطان زين للنساء التي في النت لدرجة أنني لا أقرب زوجتي كثيرا. الحمد لله أكرمني الله عز وجل بطفلين جميلين وصحابهم ممتازة، ولكن للأسف لا أقدر نعمة الله علي ولا نعمة الزواج. نعم دمرتني تلك المواقع، فأنا منذ بداية تصفحي لهذه المواقع قبل 8 سنوات تدنت تقديراتي للجامعة ورصدت في الكثير من المواد والمقررات، وتأخر تخرجي من الجامعة فانفترض أن أنهي دراستي الجامعية خلال 4 سنين، لكني استمريت في الجامعة 6 سنين ونص، كل ذلك بسبب المواقع الجنسية وغضب الله علي. وبعد تخرجي إلى الآن كل مشروع أعمله كنت أفشل فيه، أنا متأكد أن ذلك كان بسبب المواقع الجنسية والأفلام، حتى أنه وإلى الآن ليس بيدي أي خبرة أو مهنة، زوجتي التقية القادرة تصبرني وهي لا تدري بما في الأمر، لا تعرف سبب فشلي في الحياة المهنية، لا تعرف حتى أنني أتصفح تلك المواقع الخبيثة. زوجتي كانت متفوقة في عملها، تقية تحافظ على الصلوات جيد جدا وخلوقة وحنونة، ولكن أنا لا أستأهل هذه الزوجة، أنا ما أستأهلش الزوجة. نعم أنا طيب معها وحنون إليها وأعاملها بكل حب ومودة، وطيلة سنوات زواجنا قبل 3 سنوات لم تمتد يدي عليها ولم أجرحها بكلمة، وهي فوق هذا كله تعمل مدرسة وتقوم بإدارة البيت بنفسها، وأنا الفاشل بسبب تلك المواقع. نعم فاشل، لا أملك مهنة ولا خبرة، أنا لا أعرف كيف أضعت سنوات عمري، كثير من الشباب في مثل سني أنجزوا الكثير في حياتهم وبقيت أنا تائها في هذه النجاسات، حياتي متطبطة فاشلة، عصبي على أطفالي وعلى أهلي وعلى الناس. لقد عهدت الله قبل حوالي سنة أن أتوب توبة نصوح واستمريت عليها لأكثر من 2 شهر، تحسنت حالتي الحمد لله وضبط على الصلاة على الصيام، شعرت بقرب من الله، شعرت بمعنى الآية ومن يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. والله يا إخواني فعلا وجدت مهنة وعملت بإحدى الشركات براتب ممتاز، ولكني في إحدى الليالي فتحت على أحد المواقع ودلني الشيطان، وإذ بعد يوم يناديني مدير الشركة ويقول لي إننا اتفقنا في الاجتماع بين الهيئة الإدارية في الشركة عن الاستغناء عن أحد المحاسبين وإنت أحدث هؤلاء المحاسبين فقررنا الاستغناء عنه. فعرفت فورا السبب وندمت، ولكن ما فائدة الندم وقد أيقنت أن السبب المواقع الإباحية. جلست في بيتي ورجعت الحياة المظلمة، ومع أنني أردت الاستمرار في التوبة إلا أن الشيطان وسوس لي وفتحت أحد المواقع، وأثناء تصفحي لتلك النجاسات حدث اجتياح إسرائيلي بمنطقتنا، فأنا فلسطيني أسكن في مدينة نابلس، وكانت أصوات الدبابات واليهود حول البيت، وأيقنت أنها حملة تفتيش للمنازل واعتقالات، حيث كانت ليلتها عملية إدارية التي قام بها أحد الشباب بالهجوم على مدرسة دينية إسرائيلية وقتل العديد من الإسرائيليين. ماذا أفعل؟ لن أستطيع حتى فتح ضوء الحمام لكي أستحم، فأنا على غير طهر، كنت أخاف أن يتم قتلي أو اعتقالي وأنا نجس. وبعد دقائق بدأ باب المنزل يطرق بقوة والصهاينة ينادون بالعبرية افتح الباب، ووقتها نزل أبي من الطرق الذي تحتنا، وإذا بجنود الصهاينة لم يصبروا أن يتم فتح الباب، وإذا بهم يحيطون بالمنزل ويسألون أبي إن كان عنده شباب، وكانوا يتدفعون بسرعة على السلم، فرد عليهم أبي إنه يوجد ابني يسكن بهذه الشرقة، وقبل أن يجاوبهم كانوا قد كسروا باب شرقتي بما يحملونه من مطارق. ووقتها تمنيت لو أنني كنت أصلي أو أسبح أو على الأقل نائم ولست أتصفح مواقع خبيثة نجسة. اقتادوني وأنا جنوب إلى إحدى الجهات، وبعض ساعات أوصلوني وأنا برفقة العديد من الشباب إلى أحد مراكز التحقيق، وحدث معي تحقيق شديد، ما هو انتماؤه ما كذا، وتحت الضرب والتهديد والألفاظ الغليظة وسب الذات الإلهية وسب حماس وسب إسماعيل هنية وكان لي وقتها لحية خفيفة، ولكن هذه اللحية لم تكن تدينا فاعتقدوا أنني من حماس، وبعض التحقيق سجنوني وسحبوني إلى زنزانة عبارة عن غرفة صغيرة مساحتها متر بمتر، وكانت معتمة وحولي حشرات كبيرة وصغيرة، فجعلت أصرخ وأنادي، وجاءني أحد الجنود وسكب علي مياه مثلجة جدا وقال لي: إن لم تسكت سنضربك حتى الموت ونفعل بك يا كذا. وجلست في هذه الزلزال السيئة لمدة 3 أيام، وأخذت أفكر في حياتي وأبكي، لا أبكي لأنني ضربت أو عذبت أو من أثار إصاباتي، بكيت لأنها آلام الندم، آلام البعد عن الله، آلام التفكير في حياتي، وكانت أشد علي من أي ضرب. حالتي النفسية كانت في أسوأ ما يكون، حيث أنني لم أستحم من يومها منذ أن كنت أتصفح هذه المواقع الخبيثة. حتى ذكر الله داخل الزلزال لم ألفظه، لأني كنت أستحي أن أذكره وأنا على هذا الحال. لم أصلي طيلة هذه الفترة، ولا استطعت أن أرفع يدي إلى السماء، لم أدرك على ذلك لأنني نجس. وأنا أقول هذه العبارة أنه نجس هذا غير صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المسلم إن المؤمن لا ينجس. لكن يعني درج عليها الناس انه يقولوا ان الذي يكون على جنابه يكون نجسا، لا، ان المؤمن لا ينجس. المهم هو بيقول كده. وبعد 3 أيام من العزل جاءني احد الجنود وفتح الباب وقال لي: سناخذك الان الى غرفه اخرى. وهناك صفعني على وجهي وقال لي: ستمكث هنا. وكانت عباره عن غرفه كبيره نوعا ما بلا تهويه سوى نافذه صغيره محاطه بالاسلاك والحديد، ولكنها افضل من الزلزله الاولى، وبها 8 معتقلين. وبعد ساعه جاء ضابط اخر لاحضار الغذاء فقال له، فقلت له: اريد ان استحم، فوالق والحمد لله، وقام بتقييدي ودلني على الحمام، وذهبت الى الحمام وما ادراكم ما هو. ومكثت 5 دقائق، قال: أمكث 5 دقائق وتخرج. فأغلقت الباب ولم أستغرق في الاستحمام سوى 2 دقائق من شدة الرائحة الكريهة، وخرجت وطلبت من أحد السجناء ملابس من وراء الباب فأحضرها لي. هنا صليت بعدها صلاة التوبة، صليت ما فاتني من صلوات، واستغفرت الله كثيرا، وجلست لوحدي بعد تعرفي على زملائي في السجن، وجلست أفكر في السابق وفي الأيام التي أضعتها في الغفلة، وفي مدى النعمة التي كنت فيها وأنا لم أشكر الله عليها بل عصيته. وبعد أيام كان هناك استدعاء لي وأمر بالإفراج عني، وأنا الحمد لله الآن حر، وتبت توبة نصوحة بالسجن. والآن ومن يوم خروجي من المعتقل قبل حوالي 2 شهر لم أتصفح والله تلك المواقع، وتغيرت حياتي بفعل هذه التوبة. وأقسم له أنني أصبحت إنسانا آخر، حياتي عفيفة لا أقرب إلا حلال. ونصيحتي لكل الشباب الذين يزورون تلك المواقع التي لا فائدة منها سوى أنها تبعدهم عن الله وتجعلهم يعيشون دمارا وهلاكا وفشلا وكآبة وعصبية، والله لا يوجد أجمل من الحياة النقية الطاهرة في رحاب الإيمان، حيث السكينة والطمأنينة. عرفت ساعتها قيمة زوجتي، قيمة بيتي، قيمة الحرية، لأنني لم أعد عبد الشهوة، بل قيمة الأوقات والسنوات التي أضعتها في الغفلة والنجاسة والكآبة، قيمة أن أداعب ابني وأعيش قريبا من الله. هذه قصة للعبرة والعبرة، قصة يكتبها الإنسان عايش واقعه واقع الفتن. وأنا أعرف ومش عايزين نحط رأسنا في الرمال كالنعام، إنه للأسف الشديد إدمان هذه الذنوب بقى شيء مستشري. محتاج أبشر، إذا كنا بنتكلم على إنه الفتن شديدة وإن الإدمان للذنوب دي بقى عامل جدار شيء واقف ما بين كل واحد وطريق ربنا سبحانه وتعالى، ومعرقل الناس كتير قوي انها تضع سكه ربنا. تعرف قصه ابو محجن الثقفي؟ ابو محجن الثقفي ده بيذكره ان سيدنا عمر ضربه يعني جلده في شرب الخمر 8 مرات. الاثر في مصنف عبد الرزاق ان عمر جلد أبا محجن الثقفي الشاعر 8 مرات الخمر. فواحد يعني مشهور بانه كده، لغايه ما جت غزوه او معركه القادسيه وخرج معهم في جيش سيدنا سعد ابن ابي وقاص، وجه ووقع في نفس المشكله وشرب خمر، وسيدنا سعد دلوقتي ده في الجيش وهنعمل فيه ايه والوضع كذا، راح سجن علشان ما يقرش بجيش المسلمين. هو اول ما سمع بقى الخيول بتجري عشان تذهب لساحات الجهاد، هو لم تتملأ نفسه، واخذ ينشد شعرا فسمعته زوجة سعد، سمعته هو قاعد بيقول كذا وكذا، في اخر الشعر بيقول يعني فكيني، حد يفكيني وانا اطلع في الجهاد وارجع تاني. وبالفعل عمل كده وشرده ويعني زلف عنه القيد وخرج وعبدها وخد الفرس البلقاء ده، كان فرس معروف بتاع سيدنا سعد. وسيدنا سعد ساعتها في الوقت ده كان مريضا، فكان سايب الفرس، خد الفرس وذهب وقاتل، وكل الناس من قاعده تتفرج المسلمين مين الفرس ده، ولثم نفسه عمل لزام عشان ما حدش يعرفه، وكلهم الفرس فرس سعد، والضرب ضرب ابي محمد، كل الناس على طول كده الفرس الفرس سعد، والضرب ضرب ابي محمد، وابو محجن في السجن والفرس في البيت. تيجي ازاي دي بقى؟ ده ملائكه نزلت دي ولا ايه النظام؟ فكل الناس لم يعني يخطر لهم على بال ان ابو محجن هو الذي يصنع ذلك، وقاتل قتالا كبيرا وقبل بلاء حصل وعاد بعد ذلك وسلم نفسه لزوجة سعد وكتف نفسه من ثاني وحط نفسه في كلبشات من ثاني وحط الفرس مكانه. فلما عاد سعد حكت له زوجته ما حدث، فرجع وقال له انت النهارده عملت كذا وكذا وجزاك الله خيرا وانا حفكك من السجن بما حدث. قال وانا والله لا اقرب الخمر بعدها ابدا، ومن بعدها لم يقرب الخمر ابدا. الشاهد هنا ايه؟ انه عاده الادمان ملوش حد، يعني عاده لما تيجي تروح للمتخصصين ادمن فهيعمل ايه؟ صعب قوي. وقال لسه بقى انت عارف انه اللي بيبقى مدمن المخدرات يبتدوا بقى يحطوا له برامج و12 خطوه ولازم يبقى فيه كذا ولازم يبقى كذا وكذا، ويبقى موضوع طويل عريض، وساعات النتائج بتبقى جيده وساعات ما بتبقاش كده. انما لا علاج للادمان الا الايمان، لا علاج للادمان الا الايمان. قصه ابو محجب بتقول كده، فاللي مدمن مواقع سيئه ممكن يتوب، ممكن الامور تتصحح، ممكن والله يتركها وما يرجع لهاش. اه بس طالما فتحنا الموضوع ده لازم اقول لكم تفصيل علمي للموضوع. في حاجه بيتكلموا عليها في التنميه البشريه بيسموها فك الروابط. بيسموها ايه؟ فك الروابط. بيقولوا كل حاجه انت بتتبرمج في ذهنك باحداثياتها، الزمان والمكان والشيء والشخص. عندك اربع حاجات. يعني ايه؟ يعني واحد قاعد قدام اللابتوب بتاعه وداخل على موقع سجن، كويس؟ فهو كده اتبرمجت في ذهنه، كان الكلام ده الساعه كام؟ الساعه 2 بالليل، كان ايه اللي حصل؟ البيت كله نايم، وهو قاعد ايه؟ قاعد بقى كده ايه؟ يعني الجو تاني خالص، وبدا يعمل يعني كده. قعدت اللابتوب دي قدامه في الساعه 2، الاشياء اللي سيره كذا، كان عامل لسه تليفون مع واحد جاب له سيره ده شفتش ده حصل كده، فشخص ذكره شيء معين شده، الحاجات دي تتجمع مع بعض كده يلاقيه بقى زي اللي بيساق بريموت كنترول، ودخل وعمل وناس تيجي وتحلف لي. انا طبعا الموضوع ده كل يوم كل يوم بيجي لي عليه تليفونات، بيحلف لي والله الذي لا اله غيره، مش عايز مش شهوه بس خلاص ادمان مش عارف اعمل ايه. بتيجي تقول له الحل ان انت تفك الاربع روابط. طبعا الحل الايماني هنتكلم في التوبه ده موضوعنا، لكن بتكلم على الشق النفسي اللي في الموضوع. فك الروابط، الروابط الاربعه ايه؟ احفظوها كلها، اولها همزه، اشياء اشخاص اماكن ازمان، اربعه اهو ما تنساهمش، اشياء اشخاص اماكن ازمان. يعني ايه الحل؟ الحل
انت في التوقيت ده ضعيف جدا، حاول ان انت ما تقعدش مع لوحدك كتير، كونك هتقعد لوحدك كتير هتضعف. زمن في وقت معين كده حاول ان انت باي حال من الاحوال الوقت ده تشغله في شيء اخر، ما تسهرش لغايه الوقت الفلاني ده، حاول تنام بدري، حاول ان انت تعمل حاجه تشغل نفسك بيها، تستحوذ على الوقت ده، عدي الفتره دي، انت هتبقى ضعيف في التوقيت ده. فالمكان ليه تاثير والزمان ليه تاثير، وفي بعض الحاجات ليها تاثير، لدرجه انهم بيقولوا من الحلول انه يبتدي يغير شكل الاوضه. عارف يعني ايه؟ الكمبيوتر بيتحط هنا ويشغله بتاعه، لانه برمجته في عقله بالمكان ده يبتدي يتشد، فيبتدي يغير، يحط الناحيه الثانيه، يعمل دربكه في احداثيات الفعل ده في عقله. في اشخاص معينين لازم تقفل علاقتك بيهم لانهم هيذكروك دايما بالذنب، ودايما هتبقى في بينك وبينهم مشكله، عشان كده لازم يتقفل الامر ده تماما. فدي حلول عمليه بجانب بقى الحلول الايمانيه اللي هي تعظيم قدر الله سبحانه وتعالى، انك تبقى موقن بالمعنى ده، الم يعلم بان الله يرى؟ انت مش عارف ربنا شكلك؟ انت مش عارف؟ ان الله كان عليكم رقيبا، في كاميرا مراقبه شغاله، في كتاب لا يغادر صغيره ولا كبيره الا احصاها، في حساب قدام ربنا سبحانه وتعالى على النقير والكبير، على الصغير والكبير، على كل حاجه. فما يعمل مثقال ذره خيرا يرى، وما يعمل مثقال ذره شرا يرى. في حساب قدام ربنا. عبدي اتفرجت على موقع اباحي وما كنتش عامل حساب ان ليك رب مطلع عليك، تعمل فيها ايه بقى؟ اذا قال لك هكذا يوم القيامه، يوم تبلى السرائر، يوم الفضيحه، تعمل ايه ساعتها؟ تقول اصل كل الشباب كانوا بيعملوا كده؟ هتعمل ايه؟ تعمل ايه في الذنوب دي؟ الا ان تتركها بالتوبه. ايه بقى الوقت اللي بتتوبه؟ ان الذنوب مكتوبه قدامك في صحيفه اعمالك، بس ربنا يقول سترفعها عليك في الدنيا وانا اخشمها لك يوم القيامه، وما تتقربش عليها عشان ما تستحيش. يقولوا من معاني اسم الله اللطيف انه من لطفه بعبده يمسيه الذنب حتى لا يتمرر به امامه يوم القيامه. إلى السجود. أنت وكويس في الحساب؟ وأنت في سن ماشيين بقى من أول تاريخ عمر، وأنت في سن 12 سنة، وأنت في سن 13 سنة، وأنت في سن أيوه هنخش بقى، هنخش في البلاوي كلها جاية لك، 15 أيوه حصل. فينسيه الذنب حتى لا يتمرر به أمامه يوم القيامة. لطيف سبحانه وتعالى. فالشاهد انه بلا شك ان الفتن شديده، وانه الفتن خطافه، وانه قلوبنا ضعيفه، عشان كده محتاجين نتوب. خدوا القصه دي كمان فيها من العبره والعظه كسابقتها. يقول صاحب القصه: هذه قصتي اسقها لكم لعل فيكم من يسمع او يعلم. كنت شابا يافعا تتزاحم في قلبي الكثير من الامال والاحلام التي تراود كل فتى، أجد نهمتي في قراءة القرآن، وأتهم كل ما يقع تحت يدي من الكتب، لا أزال ملتحقا بحلقة لتحفيظ القرآن منذ بلغت العاشرة من عمري، لم أتركها حتى يومي هذا، علاقتي جيدة بالجميع، يحبني كل من يقابلني، لم أكن بمعزل عما يداهم شباب زماني من الملهيات والشهوات والملذات وغيرها. كنت اجاهد نفسي عن ذلك كله، اذا عنا لي ما يضرني كنت استعين بالله تبارك وتعالى وبالرفقه الصالحه التي الزمها في طاعه الله عز وجل. الى ان حدث انه قد تزوجت، وبعد زواجي بفتره وجيزه اجتمعت مع بعض الاصدقاء والاحباب في منزل احدهم، كانت جلسه سريه تنوع فيها المواضيع والفكاهات وتطرق احد الشباب لموضوع النت، وشخص بعض حالات الشباب واهتمامكم في استخدام النت وكيف يستخدمونه في إشباع غرائزهم. كنت في ذلك الوقت منصتا مستمعا وأقول إنا لله وإنا إليه راجعون، لا حول ولا قوة إلا بالله. فاسهب في الموضوع وانا مستغرب متعدي، اقول في نفسي انا املك كمبيوتر وادخل الشبكه ولا اجد ما يقولون. ففي اثناء الكلام قلت لاحد اصدقائي: كيف يستطيع الشباب الدخول لهذه المواقع؟ فرد بكل ثقه وتمكن: ايه يا ابني، انت مش عايش ولا ايه؟ الامر بسيط جدا جدا. واخذ يشرح لي الطريقه، فسجلتها في ذاكرتي تسجيل الاله، ويا ليتني لم اسمع ولم اعي ما يقول. لم اعلم انني من ذلك المجلس ومنذ هذه اللحظه سوف اكون مع موعد مع الضمان، ادمر نفسي واسعى في قراري. خرجت من المجلس وتعهدنا ان لا يقطع احد منا الاخر، ركبت سيارتي ولا زال شرح صديقي يرن في مخيلتي ويتكرر علي الى ان وصلت البيت. استقبلتني زوجتي وابنتي كما هو في المعتاد، ولكني تظاهرت امامها بالاعياء وتظاهرت بالنوم، ثم استعديت للموعد مع هذه المواقع الخبيثة. وما ان استقر جسد زوجتي على السرير ووضعت رقصها على الوسادة الا وقد قمت مسرعا واغلقت علي غرفتي قاصدا جهازي الكمبيوتر. ولا يمكن ان اعبر لكم عن حالي الا بهذا الحديث. والله شعرت بهذا لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. انا اعرف انني لم ازني، ولكني احسست اني لست انا، انا في سكره، فقد تجردت من كياني ومن شخصيتي، نسيت ذاتي، نسيت القران، نسيت الدعوه، نسيت الدروس، نسيت الصحبه، نسيت زوجتي، نسيت كل شيء، لم يحضرني منها شيء الا هذه المواقع. وبدأت في تشغيلها، وفورا اتجهت نحو النت، وبدأت يدي ترتجف، بدأت أرى ما لم أكن أتصوره، ثم بدأ تطبيقي لما خزنته في ذاكرتي خطوة بخطوة، وبدأت المواقع تنهال علي من كل حدث وصوب، أشخصت بصري، زاد خطفان قلبي، علت علي ابتسامة الظفر عندما رأيت هذه الخبائث. كان منظرا تافها اذا قارنته بما رايته من بعد، لكن وصلت المسير وصرت كالقناص الذي يبحث جادا عن صيد هو في غنى عنه. مضيت تلك الليله في الانتقال من موقع اخر، كل منظر يدعوني لما هو اكثر منه حتى اذان الفجر. يا الله، اذان الفجر الذي دائما ما كنت اتلذذ به، كنت اسمعه من قبل وانا مستغرق في النوم فاقوم الى صلاتي، بل كنت استمع اليه وانا قائم اصلي. ماذا يسر لي من قيام الليل؟ اذان الفجر لم اهتم به. المواقع تاتي علي كثيرا كثيرا، ويضايقني كثيرا ان اجد صفحه الحج ويتمعض لها وجهي كلما لم أبصر بما أريد. وددت لو أن العالم العالي كله أمام عيني. فيا الله، ما هذا الشغف، ما هذا الجنون الذي أعيشه. دقائق وصوت المؤذن يرتفع بالإقامة، قمت أنا لازلت في شوق للمزيد، قمت وأنا أتابع بنظر الشاشة، توضأت، بصوا بقى الشيزوفرينيا، ثم عدت إلى الشاشة مرة أخرى أرقب مفاجآتها، أصعد إلى المسجد لعلي أدرك الجماعة أو أدرك الصلاة قبل السلام. كانت هذه الصلاة بمثابة استرجاع لما رأيته، بيصلي في حتة ثانية، لما رأيته آنفا. مرت علي كل الصور والمواقف والمشاهد الخريعة التي رأيتها، لم أعقل من صلاتي شيئا. بعد أن أنهيت الصلاة قررت راجعا أستبق خطايا نحو جهازي. استيقظت زوجتي وعلى وجهها علامات استغراب: هل نمت البارحة؟ غريبة، قاعد كل ده قدام الكمبيوتر؟ فأرد عليها بكل برود: أنت عارفة الكمبيوتر فتنة، والواحد إذا فتحه ينسى كل شيء. قالت وقد ابتسمت على محياها ابتسامة جميلة يطالبها النعاس: بس ما تنسانيش. فأشرق الشمس واتضح النهار وأنا أخذ في هذا البحر الهاج. وقد كنت من قبل تشرق علي الشمس وأنا في المسجد أتلو كتاب الله. سبحان مغير الأحوال. تغير حالي بسرعة عجيبة، وبعد أن أجهدت عيناي وبدأت أفقد الكثير من تفكيري بسبب الساعات الطويلة التي مضت، أغلقت الجهاز بعد أن حفظت الكثير من المواقع الخبيثة. أسرعت إلى فراشي واستلقيت عليه، ثم ابتسمت ابتسامة عريضة، وبدأت تمر علي ما اختزلته في ذاكرتي من هذه المشاهد السيئة. كنت في سكرة لم أفق منها، نسيت أن الله قال: الذين يخشون ربهم بالغيب. نسيت كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم نسيت يعلم طائمة الأعين وما تخفي الصدور. والكم الهائل من الأحاديث التي قد كانت من قبل تنقذني راحت ومر اليوم الذي يليه على هذا الحال كنت فيه أكثر شرارة من سابقه كنت كالمجنون يبحث عن ليلى تغيرت وتبدلت أحوالي دائما أفكر أتهرب أتنقل من مسؤولياتي أفر عن بر أبي وعن بر أمي وفي غمرة الصكر استيقظت وقلت في نفسي أنا ماذا فعلت؟ أهل أنا مجنون؟ أتريد أن تدمر نفسك؟ ماذا ينقصك؟ أتريد أن يعاقبك الله في زوجتك؟ أتريد أن تكون كمثلك؟ ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم للشاب لما قال له إذن فيه الزنا قال أترضاه لأمك؟ يعني تترضيه؟ أترضاه لأختك؟ أترضاه لزوجتك؟ ترضاه لعمتك؟ ترضاه لخالتك؟ ترضى؟ أما تعلم أن الله قد يعاقبك في زوجتك أو في أولادك؟ ماذا لو فقدت كل هذا الخير بسبب هذه المواقع اللعينة؟ كفى الضياع، كل شيء جميل لم أعد أستمتع به، لجأت إلى الله وندمت على ما فات أشد الندم، وكان وقع هذه المعصية كبيرا على نفسي. بكيت في سجودي وقيامي وركوعي، ولكن النظرة كالجمرة تحرق وتترك أثرا، فإنها حقا سهم مسموم من سهام إبليس. فعزمت على ترك ما أنا فيه واستغفرت الله، لكني والأمر بيد الله والحكم حكمه لا أزال أعاني بعد أن تركت هذه المواقع من الخواطر السيئة، من توارد تلك المشاهد والصور على تفكيري، تشغلني كثيرا في أغلب أوقاتي، ومع كثرة هذه الأفكار التي ترد علي وإلحاحها على ذهني وقعت في الفخ مرة أخرى، فعدت مرة أخرى إلى مشاهدة تلك المواقع. نعم وقعت في الفخ مرة أخرى، عدت لما كنت عليه، بل صرت أكثر احترافا ومقدرة وأظلم قلبي، وشغلت بتلك المناظر شغف الخليل إلى قليلي، كنت أظهر للناس بأنني الملتزم الخلوق الذي كان يحفظ القرآن، وكنت أبطل في نفسي الكم الهائل من المناظر والصور العارية لأجساد الفسقة نعم كنت أشاهد الزنا، نعم كنت أرى ذلك ولا أشعر بقبحها. أتوب وألجأ إلى الله ثم أعود مرة أخرى على هذه الحال مرارا وتكرارا، حتى نظرت على نفس النذور وقفت عليها المواعيد العهود والمواثيق، ولكن لا جدوى، فدائما قلبي مشغول بالصور. قلت في نفسي السبب الكمبيوتر، هذا هو الذي يعينني على هذه المعطية، وهذا الجهاز جهاز المودم هو الوسيلة الوحيدة للاتصال بهذه المواقع. أخذت مفتاحا ثم قمت أنا في غضب شديد وكسرت المودم وهشمته حتى أيقنت أنه تعطل وأصبح لا جدوى له. حمدت الله وشكرته إذ لا مواقع بعد اليوم، وبقيت في هذه الحالة الجميلة وعدت إلى ما كنت عليه من التقى والصلاح، ولكن لا زالت المناظر التي رأيتها تعرض عني ويمر طيفها على خيالي، لا أراها بعيني ولكن أراها في فكري، في ذهابي، في إيابي، حتى في صلاتي. عشت أياما عصيبة أصارع فيها نفسي وشهواتي، كنت المنهزم دائما أمام نفسي، فلا ألبث أن أعود مرة أخرى إلى ما كنت عليه. لا أخفيكم سرا أنني مع مرور الزمن لم أكن أتلذذ برؤية هذه الصور لذة تذكر، بل أشعر أني أجر إليها جرا وأسعى إليها بلا سبب يدعوني إلى ذلك، ناهيك عن الحصرات والأهات التي كنت أتجرعها. لا أكتمكم أيضا أن شؤم هذه المعصية بدأ يترأى لي بين الفينة والفينة، كانت المصيبة تأتيني وأقول بنفسي هذه والله سببها تلك المعصية، مصداق قول الله تبارك وتعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. كم مرة حرمت من الرزق وأنا أراه يأتي إلي، بل والله إني أرى بعض الأمور التي أسعى إليها كالترقية أو الانتقال أو غيره من الأمور التي كانت ميسورة لي جدا تذهب عني وتنتقل إلى غيري، وقد أعقبتني حسرة وندامة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه. أعود إليكم وأقول إنني مع ما أنا فيه من حال لم أترك في وقت الالتجاء إلى الله، ليس لها من دون الله كاشفة. لم أترك التضرع إليه، بل أكثر العبادات كانت أحب إلي الصيام والصلاة والصدقة والبر، وبالأخص بعد كل توبة كنت أجددها، إذ استرسلت في غيي كنت أبكي في صلاتي بكاء الأطفال وأدعو ربي بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يغفر لي وأن يباعد بيني وبين خطاياي كما بعد بين المشرق والمغرب وأن يطهرني من شهوتي. كنت أحيانا أذهب لحضور بعض المجالس والدروس أستمع كثيرا إلى القرآن، فأنا وإن كنت ملطقا بهذه المعصية إلا أن ذلك لا يمكن أن يبعدني عن ربي، حيث لا ملجأ من الله إلا إليه، والأمر أمره والقضاء قضاء. ضاق صدري وضاقت حيلتي. قد يقول قائل لماذا لا تبعد عنك الجهاز أو تبيعه أو تستريح، وأنا أقول يا ليت ذلك ينفع. كم من جهاز كسرته وكم من خسارة خسرتها، ومع كل ذلك كنت أعود وآتي بغيره. لا أخفي عليكم أني فكرت في الانتحار أكثر من مرة، ولكن الله سلم وقلت أيهما أعظم، أن أقتل نفسي فأبوه بالإثم العظيم أم أجاهد نفسي عن هذه المعصية؟ فكان لكل شيء نهاية، وكان لكل أمر مستقر. فكثرت علي المصائب وتوالت علي الخسائر المالية وكثرت التعقيدات التي لا أعلم من أين تأتي. أصبحت محطم الكيان دائم التفكير، لا أعلم كيف أنجو وكيف أخرج. ومر حديث النبي صلى الله عليه وسلم بي، لأعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال ذهبا بيضا، فيجعلها الله عز وجل هباء منثورا. ناس جاية بجبل حسنات. قال ثوبان يا رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقهم لنا، هم مين دول؟ جاءهم لنا أن لا نكون منهم ونحن لا نعلم. قال أما إنهم إخوانكم ومن جلدكم زيكم بالظبط مسلمين، ويأخذون من الليل، دول مش بيصلوا فريضة، دول بيصلوا قيام الليل كمان كما تأخذون، ولكنهم أقوام إذا خلوا بمحارم الله انتهكوا. ابن القيم بيذكر إنه من علامات سوء الخاتمة، وإن هذا الأمر مشاهد معروف دائما من سوء الخلوات. ابن الجوزي بيقول إنه الواحد قد يكون بينه وبين ربه ذنب في السر لا يطلع عليه أحد، ويعافيه الله في الظاهر حتى يضطر ثم يفجأه بالعقوبة. فمن الحاجات اللي هو ده الاستدراك، اللي انت قاعد زي الفل عادي، انا بتفرج وعامل الناس كلها يعمل معايشة، انت بتهرب من الدنيا ليه؟ فيها ايه يعني؟ ثم مرة واحد تجد الموضوع مرة واحدة نزلت عليك طمع عمرك ما كنت متخيلها. طب انا عملت ايه؟ ما هو زي امبارح وزي اول امبارح، طب انا القصة دي بقالي فيها سنين. لا لا لا، في حاجة غلط. ايه اللي حصل؟ هو ده أحصاد الله ورسوله، تتجمع عليك الذنوب تتجمع، ومرة واحدة تبقى العقوبة المرة. ويفجأ كذلك. صاحبنا بيقول قلت في نفسي هل كل أعمالي التي أعملها لله وأسعى أن تكون خالصة بسبب قراءتي لهذا القديم كل ده هيروح؟ الخير كله اللي بعمله راح؟ الصدقة والصلاة وكل اللي أنا كنت شايف إن هو ده زادي للآخرة هيروح؟ بيقول أنا ما كنتش عايز أقول، لكن والله ساعدت في حفر بئر في إحدى الدول الإسلامية وكفلت فيها حلقة لتحفيظ القرآن. كم من أيتام كفلتهم لا أرض من يسألني مالا بصدقة أو قرض. كان دائما كنت مقصد إخواني وأحبابي فيما يعرض لهم من ضوائب، بس عبد حوالي المسلمين أنا بعمل خير كثير، لا أريد أن أباهي بما عملت أو أعجب به، ولكن هل هذا كله سيعود هباء منثورا؟ كله راح، وكل ده بسبب اللعنة دي، كل ده بسبب الذنب القذر ده. فهل يحرمني الله عز وجل من مصاحبة نبيه بعد أن كنت أقرأ أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين؟ بكيت على حالي وندمت على ما عملت. هل هناك مقارنة بين لذة ساعة وساعتين أمسك فيها أمام الشاشة لرؤية العاريات وبين رضا ربي والدخول في الجنة والسلامة من النار؟ كنت أنا أعمل هذه المعصية أبالغ في التحفظ والتأكد من أن أحدا لم يراني، كنت أحرم من جهادي جميع ما يتبقى من صور أو أي روابط وأزيل كل ما في الهيستوري. غاب عني أن علام الغيوب يعلم ما أفعل ويسمع ويبصر. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضون. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. كنت إن سمعت في البيت صوتا أو أمرا غريبا كنت أخاف وأبتعد، لم أخف من الحي القيوم الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. فيا الله ما أحلمك علي وما ألطفك بي. مرت الأيام تلو الأيام، وعندما بلغ الأمر منتهاه صارحت زوجتي وذكرت لها حالي وما أنا فيه. تفاجأت المسكينة ونظرت إلي باستغراب واستحقار، وكأني بها تقول: أنت؟ لا أرى منك إلا كل خير، فما الذي دهاك؟ لقد شعرت بأني لا شيء، أني أحقر شيء. طقطقت رأسي أمامها وقلت في أسى وحيرة: ما أدري ما أفعل، لقد كنت منذ زمن بعيد وأنا على هذه الحال، وأنا أقرأ كعادتي في كتاب الله: إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. تأملت هذه الآية ووقفت عندها كثيرا كثيرا أمام معناها: الذين يخشون ربهم بالغيب. وأين أنا من هذا؟ هل أنا منهم؟ بالتأكيد لا. الغيب معناه أن لا يراك أحد، أن تكون غائبا عن الخلق فلا يراك أحد، فتدعوك نفسك للشهوة ثم تقول: إن كان أحد لا يراني فالله يراني. إن الله ناظر إلي، إن الله مطلع علي. ليس لي نصيب من أجل هذه الآية، إن أنا بت على ما أنا عليه. لقد بدأ النور يشع في قلبي وبدأت أزاهير التقوى تتزين في روحي. عزمت هذه المرة على التوبة النصوح والندم الصادق، توجهت إلى الخالق سبحانه بقلب منكسر وروح مفتقرة إليه، ناديته، تضرعت إليه، توسلت إليه، مررت وجهي في السجود إليه، ناديت: يا ربي يا خالقي، إن لم تغفر لي وترحمني لأكونن من الخاسرين. يا ربي ليس لي رب سواك فأدعوه، ليس لي من ألجأ إليه إلا أنت، ضاقت الأبواب إلا بابك. فيا رب اعصمني من هذه الفتنة التي أنا فيها. يا رب إني فقير إليك، ليس لي حول ولا قوة إلا بك. إنك أنت الكريم، أنت الرحيم، أنت أرحم بي من أمي وأبي ومن الناس أجمعين. وحقا كان ربي معي كريم، كان أكرم من كل ما أتصور، كان جوادا محسنا يجيب دعوة المضطر إذا دعاه. كان هذا همي وهذا دعائي، وكنت أنتظر الفرج من الله بعد أن ضاقت بي الأبواب ولم يفصل لساني عن الذكر وقلبي من التفكر. وبحمد الله انكشفت الغمة وزالت الظلمة وتركت هذه المعصية وانسلخ قلبي من التعلق بها. أحسست أني أولد من جديد، استنار قلبي وانفرجت أسرير وجهي وتحسنت أحوالي. وأسأل الله العظيم بمنه وكرمه أن يرزقني شكر نعمته، وأن يلزمني الطريق المستقيم والبقاء عليه، وأن يحسن خاتمتي. هذه قصتي أقولها لكم كي تجتنبوا ما وقعت فيه، ولتعلموا أن الله وحده هو الذي ينجي من هذه المهالك، فلا يتعلق أحد بغيره، هو وحده الذي يكشف الظلم، وهو وحده الذي يرفع البلاء. وليعلم كل من وقع في الصور والمشاهد الخليعة أنه والله يقتل نفسه وينسفها إلى أسفل السافلين. هكذا هذه الفتن. مواقع الإباحية عادة تبدأ بفضول بريء ثم تتطور إلى إدمان مع عواقب وخيمة فتفسد العلاقات الزوجية. أنا لا أنسى انه للاسف الشديد بعض الناس ممن لا تتخيل انه يصدر عنهم هذه الامور. مره فتاه اتصلت علي وصوتها واضح انها تشعر بحاله او هي عندها اضطراب نفسي شديد، بس في نفس الوقت واضح انها انسانه مثقفه وانها انسانه متعلمه، تعلم جيد، طريقتها في الكلام، اسلوبها في الخطاب واضح انها من بيئه جيده. قال انا مدمنه المواقع الالكترونيه، وقالت لي انا شغاله في شركه عاليه جدا وانا شكلي قدام الناس الاخلاق والادب. انا عايز اقول لك انا من فوق رجلي وده تعبير كده، ببقى قاعده قدام الشاشه والناس مش شايفينه، انا بتفرج عليه، الناس فاهمه ان انا ممكن اكون دلوقتي على موقع بنزل درس دين ولا بتفرج على كليب بتاع حاجه يعني كويسه، وانا قاعده داخل الشركه قاعده اتفرج على موقع القذر. فساعتها الحل كان معانا لما بدات انصحها واذكرها بالله، اكثر حاجه اثرت فيها انا سالتها انت متجوزه؟ قالت لا. قلت لها انت عارفه بتعملي ايه في نفسك؟ قالت مش فاهمه. قلت لها انت فاهمه ان المتعه الحلال اللي هي اجمل متاع في الدنيا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول المرأة الصالحة خير متاع، خير متاع الدنيا المرأة الصالحة، أحلى حاجة المتعة الحلال دي، أنت متصورة إنها هتبقى بالشكل ده متعة جميلة وإن أنت هتعيشي حياة سوية مع جوزك؟ مستحيل بالشكل ده إلا أنت تتوبي، إن ربنا سبحانه وتعالى يمن عليكي يطلع كل القذر ده فتطلعي نظيفة خالص وتنسي كل ده ويبقى حاجة تانية. ان هو ده التوبه، ان انت تعملي فورمات للقلب، ده الحل. انما لما انت هتتجوزي هتقعدي بقى تفكري في اللي انت كنت بتشوفيه واللي جوزك هيبقى علق عليه، انت مش هترضي بجوزك. زي ما بنقول الكلام ده للشباب، والله لما نتجوز ملكه جمال الدنيا وتدفع فيها مهر ما مش عارف ايه والناس كلها تحسدك على البنت اللي انت متجوزها مش هتكفيه. مش هتكفيه. ما هو كده احنا عندنا مشكلة، احنا كبني ادمين مشكلة الطمع، لو كان ابن ادم وليان من ذلك لابتغى ثالثا. انما عشان كده النبي يقول طوبى لمن كان رزقه كفاه وقنعه الله بما اتاه، ياخد دي يقول لك يا سلام ده انا عندي نساء الدنيا كلها، ده ما فيش اجمل منها، دي ما فيش احسن منها، دي يا سيدي ده انا يعني متعة الدنيا كلها لما بس بشوف في وشها. انما هتعمل لك البدع في الاخر خالص ولا هتعمل حاجه، لان طول الوقت هتبقى بتلمس، هتبقى فاتح بقى عايز تاني عايز تاني عايز تاني عايز تاني، وهتبتدي تتهمها انها انسانه سيئه وانها مش عارفه تتعامل معاك كزوجه وانها كذا، والبيت بتخرب من كده. انا بتكلم بقى ده لازم يبقى كده بمنتهى الصراحه ومنتهى الوضوح ومنتهى المكاشفه. ثلاث ارباع المشاكل اللي بتيجي بسبب ده كده، ثلاث ارباع البيوت خربانه بسبب الكلام ده. اما بقى في الدرع وهي مش فاهمه تقعد تقول لك انا ماشي معاك كويس قوي، مره واحده قال الدنيا وقرفان مني والدنيا مش عارف ايه وعلاقتنا مش منتظمه وعنده مشاكل. على يوم الصبح النهارده اتصلت عليا ومن اول ما المكالمه بتعيط، ايه الحكايه؟ انا زوجه بقالي 7 سنين عندي طفلتين، زوجي مش مقدر المشاعر والمعاني دي، علاقتنا اصلا علاقه غير منضبطه وفيها مشاكل كتير، انا بشعر دائما بمشاكل، المهم بره المسائل. بعدين سابني وراح مسافر في الخليج وانا طبعا عايشه دمار. بص بقى البرنامج، فجي واحد صعب كان الكمبيوتر عندنا بايظ فجابه عشان ايه؟ قال لي اتصل بصاحبي فلان عشان هو اللي يجي يصلح الكمبيوتر وعندها مشاكل، وبدات تطبطب له وتتكلم معاه شويه بشويه روضت على نفسها والح عليها لغايه ما تقول ضعفت. وبعدين قالت وقعت في الزنا، وبعد شويه قالت ما تفهمش بقى، فاتصلت بزوجي وحكيت له. والله العظيم كده انا بقول لكم يعني ايه، ده مش كلام في الكتب ولا بتاع، بقول لكم المكالمه الصبح كده بالحرف. فليه؟ قالت من وقت الضمير والمشكله انا مبقيتش عارف اعمل ايه. حكيت له وقلت له، هو بقى قال لها كويس ان انت حكيتي، عشان انت لو كنتش حكيتي كنت هتقف قدام ربنا سبحانه وتعالى وكنت هاخد حقي منك. فلو عايز تامن لو هتعمل الحكايه دي تاني ومش عارف ايه وايه وما تفهمش ازاي، الطبيعي جدا هيطلقها، بس لانه العلاقه الزوجيه بينهم اصلا مش مستقيمه ولان في مشاكل وما تفهمش فيها ايه، فبالتالي قال لها بتوسلات مش توسلات، قالت لي عرض قصه وي وي وي، وفي الاخر خالص قال لي خلاص ابتدي صفحه جديده ومش عارف ايه وي وي، ومن الموضوع ده كذا كذا بعد ايه يعني ما اخذ عليها العهود الموصوله. وبعد شويه قالت قعدت كده وعيطت وعملت وسويت، وبعدين اعمل ايه؟ لقيت نفسي ضعفت تاني، كلمت صاحبنا ذلك ورجع تاني عمل معايا المره الثانيه. قلت له ما حصلش بعد كده، لكن انا دلوقتي الصراحه قلت لي سبحان الله ما حكيتلوش بقى المره الثانيه. المره الاولانيه عفى عني، دلوقتي من غير حاجه رفع عليا سماعه التليفون وقال لي انا مش قادر اكمل معاكي، انا قعدت مع نفسي وقت طويل جدا ان انا يعني اعدي الموضوع ومش قادر. اعمل ايه؟ انا مش قادر اكمل معاكي وعايز تطلقني. قلت له طب انا تعبانه، انا مش عارف ايه، انا هروح اتعرض على الدكاتره، انا عندي مشكله، انا جات لي بتاع، عملت له القصه بكل بقالها اسبوعين على الوضع ده ومنتظر الان قرار يا اما ان هو هيرضى على الوضع الحالي ده يا اما هتطلق. وهي بقى دلوقتي جاب ايه الوضع؟ اعمل ايه؟ دي حالات الناس، دي مشاكل الناس، اختلاط فاسد، السعار للشهوات في كل مكان، وده من ده بقى للصبح. ايه الحرب؟ فتن. الحرب محتاجين بعد ده انت مش محتاج تكتب، انت مش حاسس. اللي انا بتكلم عليه ده انا بتكلم على ناس في الاسكيمو، ولا بتكلم على الواقع اللي انتوا عايشينه؟ بتكلم على واقع لا خالص تكبر الدنيا قوي. مين قال ان كل الناس كده يا راجل؟ ومين قال ان الفتن دي؟ لا 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 يا راجل، ده احنا ما شاء الله. لا انت ما تعملش الحكايه كده، لا الموضوع ابسط من كده. في حاجات معلش كده مش حاجه مظهره منتشره ولا كلام فاضي منه، ده عادي جدا. لا ليه؟ اصل ما شاء الله احنا هنشوف في حته ثانيه في القرون الوسطى. انت انا النهارده حبيت اقول لك ومسكت الموضوع ده ومن الناحيه دي بالذات عشان امثل بيه عشان احطك قدام مرايه نفسك. انت مش محتاج تتوب؟ انت مش حاسس بقصاد الذنوب؟ ما عندكش شيء؟ قضت ستر؟ الدنيا ما بتتخانقش معاك؟ ما بتحسش بالمعنى ده خالص؟ ما بيجيش عليك اوقات تلاقي الدنيا كلها متقفله في وشك؟ ما بيجيش عليك وقت بتقعد تقول العفاريت كلها قاعده بتتنطط قدامي مش عارف ايه اللي بيحصل لي؟ ما بتلاقيش الامور عندك طول الوقت كده عسر في الحال وخذلان، تيجي تعمل حاجه بتقف ما بتحسش بالابتلاءات دي؟ ما حبيتش اشياء تبقى في حياتك واتحرمت منها؟ ما جيتش في وقت من الاوقات كنت عايز تتجوز فلانه واتقفل الباب؟ ما جيتش في وقت كنت عايز الشغلانه واتقفل الباب؟ ما بقتش حاسس ان ايام كتير في حياتك راحت واتدمرت بسبب الذنوب دي، ولغايه دلوقتي انت مش عارف راسك من رجليك؟ مش حاسس ان السنين بتضيع منك وحياتك بتضيع منك وراس مالك بيضيع منك بسبب الكلام ده؟ مش حاسس بالعقوبات دي خالص؟ مش حاسس في حياتك انها محقت فيها البركه؟ مش حاسس؟ مش ده الواقع. ما بيجيش عليك وقت من الاوقات نفسك تتيسر لك حسنات وطاعات وما بيجيش؟ ما بتلاقيش نفسك تطلع من خيه تقع في ضفيره؟ ما تلاقيش نفسك كل ما تقع في خيه في فخ وتقوم منه تقع في غيره؟ مش حاسس باثر المعصيه؟ بلا من كسب سيئه واحاطت به خطيئته فاولئك اصحاب النار هم فيها خالدون. كلا ان كتاب الفجار لفي سجين، سجن. وما ادراك ما السجين؟ كتاب مرقوم. مش حسيت؟ والله العظيم محتاجين نتوب، والله العظيم محتاجين نتوب، والله العظيم ما ينفي البلاء الا بذنب ولا ينفع الا بذنب. محتاج والله انك تحس بالم الذنب ده في حياتك. عارف لما كانوا بيقولوا على الاصل دور اهو بقى على الذنب دور، ابحث عن الذنب. كل مشكله مش عارف لها حل، طب ليه بيحصل كده؟ والله العظيم ابحث عن الذنب. طب ليه الابتلاء دي؟ ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. ابحث عن الذنب بما كسبت أيديكم. بس رحيم قوي وعفو قوي وغفور قوي، يقول ويعفو عن كثير. مهما كانت الدنيا ظلمة، فربنا سبحانه وتعالى يجعل في شدة ظلمة الليل يطلع شعاع الفجر. شوف كده، حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرهم فنجي الرسل، مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه ماذا نصر الله؟ ألا إن نصر الله؟ قل يا عبادي الذين أسرفوا، ما سبتش حاجة، على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا جميعا إنه هو الغفور الرحيم. شوف، يأتي الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم فيقول أفرأيت من فعل الذنوب كلها فلم يترك منها حاجة ولا ذلك، ما زدتش ذنب مع الدنيا. ما من شأنه؟ قال تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، دي لسه ما عملتش فيها حاجة. أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قال تفعل الخيرات وتترك المنكرات فيبدل الله السيئات حسنات. فخرج الرجل يكبر ويهلل، الذنوب هتتحول حسنات؟ إلى فخرج يكبر ويهلل لا إله إلا الله والله أكبر. لو صرح التوبة، لو عملت ربنا بصدق مش بمكر، ولا يحيط المكر السيء إلا بأهله الذين ينكرون السيئات. المكر اللي هو إيه؟ يعني هي صعبة، بص الواحد يعيش حياته يقضيها وبعد كده استغفر، بعد كده تعمل لك عمرة، بعد كده تروح تحج ومفيش مشكلة خالص وجيب من تاني، مفيش أي مشكلة. يجي على رمضان الجاي عيط قوي بقى، بالصدق بقى في الليالي بقى هي إيه؟ الليالي الوترية، عشان دي ممكن تبقى ليلة القدر، تبقى ليلة القدر عليك، عيط قوي بقى فيها، فسلت جيب من تاني، ما عندكش مشكلة بقى خالص. ده اسمه مكار. قالوا هذا مستهزئ بربه، الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. اوعى يلعب عليك الشيطان لعبه، انما صادق، صادق في توبتك، مخلص في توبتك، يا رب والله نفسي توب، نفسي توب، نفسي توب في توبتي، فقبل توبتي واغسل حوبتي واجب دعوتي، ماليش غيرك، ليس لي رب سواك أدعوه، ليس لي رب سواك أرجوه، ماليش غيرك. الحل واحد، وقفة اعتراف. واحد، وقفة اعتراف. فاعترفوا بذنبهم. أول شيء ترفع شعار أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبك. حاسس بذنبك؟ وذنبك ده تقيل ولا زي ما النبي قال صلى الله عليه وسلم، المؤمن يرى ذنبه كأنه في أصل جبل، إن الجبل على كتافه. أقابلك بإزاي ده يا رب؟ أودي وشي منك فين يا رب؟ وأما الفاجر والكافر فذنبه كأنه ذبابة وضعت على أنفه فقال لا هكذا. خلاص يعني عادي يعني، اجت على دي ايه يعني المشكله يعني؟ ايه الموضوع يعني؟ وقالوا لا تنظر الى صغر الذنب ولكن انظر الى عظم من اذنبت في حقه. هي كده ماشي، بص كلمه ما حصلش يعني، ما غلطناش في مش عارف ايه يعني، هي كده الشيطان بيهونها عليك. ومن يهن الله فما له من مكرم، هانوا عليه فعصوه ولو عزوا عنده لعصمه. لو كنت انت عند ربنا وجيه وكان عند الله وجيه، لو انت عند ربنا كده كان حماك، كان حفظك، ان الله يدافع عن الذين امنوا. فرحان قوي ان انت اسمك عند ربنا ضايع، اسمك عند ربنا مذنب، اسمك عند ربنا فاسق، اسمك عند ربنا بالذنب اللي انت مدمنه، اسمك عند ربنا فوق مدمن كذا. فرحان. كان الرجل من السلف يصعد على سطح بيته ويناجي ربه في الليل ويقول يا رب ما اسمي عندك يا علم الغيوب، وما انت فاعل بذنوبي يا غفار الذنوب، اسمك ايه عند ربنا بقى؟ اسمك ايه؟ ان الرجل لا يصدق ويتحرك صدق حتى يكتب عند الله اسمه صديق، وان الرجل لا يكذب ويتحرك كذب حتى يكتب عند الله كذاب. اسمك عند ربنا صادق ولا اسمك كذاب؟ لان كل ما بتيجي بتتوب، بتتوب كذاب ولا بتتوب صادق؟ اصدق الله يصدق. اول حاجه في الخطوات وقف تعترف، اول البدايه. اثنين، ادمان قدام الادمان اللي احنا عايزين نتكلم عليه، ادمان للاستغفار. ادمان للاستغفار مش معنى ربنا قال وان استغفروا ربكم ثم توبوا، ثم دي الجماعه بتوع اللغه بيقول لك للتراخي، يعني يديني وقت، يعني عايز استغفر واخد وقت عشان يحصل ايه؟ تلاقي نفسك متكلمش، يعني هم تصلي صعب الصلاه مش عارف يا حبيبي سهل خالص، قوم اتوضا وصلي، مش هتقعد معاك والله العظيم بكبيره يعني 10 دقائق وضوء وصلي، قوم صلي مش عارف والله نفسي اقسم بالله نفسي بس مش عارف مش قادر، في حاجه مكلمشاني هنا اقول لك تعمل ايه؟ اديها بقى استغفار، افتح بقى سكه استغفار، استغفر. هتلاقي بقى ايه؟ انت عندك رصيد والعياذ بالله، مثلا خلينا ناخد الخفيف 10,000 1000 ذنب فقافلين عليه الاستغفار، ها بقوا 900 بقوا كذا، هتلاقي نفسك بدات تفك تاخد نفس، هي طبقة عليك الذنوب دي بتبقى طبقة مكبلاك مقيداك مكلبشاك، عليك الاستغفار. وبالذات سر الاستغفار اللي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم زي سيد الاستغفار لسائلين، اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت، اعوذ بك من شر ما صنعت، ابوء لك بنعمتك علي وابوء بذنبي فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت. او تقول استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه، او يا سيدي استغفر الله استغفر الله استغفر الله، بس حسنا يعني وانت من اول مره هتقعد تقول استغفر الله كده مش هتحسها، استغفر الله استغفر الله شويه لما يجي عليك ذنب استغفر الله. فاكر لما استغفر الله، عارف انت لو وقفت قدام ربنا استغفر الله، فاهم؟ تلاقيه طالع بايه؟ بحرقه، طالع وانت ايه؟ ندمان، كل ما بيجي على بالك ذنوبك ووقفتك قدام ربنا وهو بيحاسبك على كل ذنب. استغفر الله. ادمن ادمن الاستغفار. فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا، كان من توقير الله تبارك وتعالى كثره الاستغفار، ان تكثر من استغفار. دي رقم اثنين. ثلاثه، ابتدي بقى اقفل ابواب وسكك المعاصي، لان انا هقعد ابني واصلا الاساسات وهي لازم قرارات، ولازم قرار شجاع، والقرار الشجاع ده بحرفانات، اقسم بالله والله ما انا اعمل كده، ولو حصل ايه؟ بعقوبات ملهاش حل الا كده، ملهاش حل الا كده. عبد الله بن رواحه لما لقى نفسه ساعه غزوه النقطه مش عارف يمسك الرايه، النبي قال الرايه تبقى مع زيد، لو زيد اتقتل تبقى مع جعفر، لو جعفر اتقتل تبقى مع عبد الله بن رواحه، كلهم ماتوا وهو واقف، طب امسك العصايه لا ما امسكهاش، امسكها لا ما امسكهاش، امسك الرايه لا ما امسكهاش، ملهاش حل دي، اعمل ايه؟ اقسمت يا نفس لتنزلن، والله العظيم لا يكون عامل كده، يلا السلام عليكم، والله لا يكون كذا كذا كذا، بمنتهى الحميه، بمنتهى الغيره، بمنتهى القوه. ما تدفعش النفس بقى، طب بس بالراحه كده، بالراحه كده تبتدي يعني ايه حاجه حاجه تلاته كده وربنا يسهلها، وده انت بس خدني على جناحك وان شاء الله ربنا هيسهلها ان شاء الله. انت عملت ايه؟ بتتضايق ليه؟ انت قاعد قدامك الحميه قوي كده ليه؟ عادي يعني مفيش حاجه، كل ده فاهم ذنوب مش مشكله، عادي خالص. هو كده كل سنه وانتم طيبين. انما واخداك من جوه في نار، لازم اتوب، ما عنديش حل، انا مش هستنى لغايه ما يلجأني مرض مستعصي ولا الاقي حادثه ولا يحصل لي كذا ولا يحصل لي كذا، انا مش هستنى، انا مش هستنى تنزل عليا طامه ولا نذير من نذر السماء عشان خاطر ساعتها فوق، مش لازم اجي ربنا تحت، اقدر اروح له دلوقتي على رجليا، الحق قبل فوات الاوان،
بادر قبل أن تغادر.
حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما ترك فيقال له كلا الحق قبل ما تقول يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون. الحق قبل فوات الأمان. رقم ثلاثة أنفل الأبواب. احلف على نفسك، اعلن عن التوبة، خذها بقرار شجاع، طلق هذا الذنب إلى الأبد. والله ما يكون، والله ما يكون. يا رب يا رب إن أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون. يا رب لو أرجع عن الذنب ده موتني، مش عايز أقول بس ما أرجعش تاني. يا رب الموت أحب إلي من الفتنة، الموت أرحمني وإني أعطيك تاني. يا رب أتوب وموت، مش عايز حاجة تاني. يبقى كده حرارة قلب، إحساس، هو ده الحل. رقم أربعة، التوبة شيء إيجابي. ما ينفعش فيها إنك دايما يقول إيه؟ وإني لغفار. لمن؟ يعمل إيه؟ تاب، وبعدين آمن، وبعدين عمل صالحا. عمل عملا صالحا. دايما دي المعادلة دي، توبة، إيمان، عمل صالح. ما ينفعش توبة من غير ما تكون عملت شيء إيجابي. يعني إيش إيجابي؟ يعني الندم مطلوب قوي عشان تتحصر على ذنبك وما ترجعلوش تاني، والعزيمة مهمة جدا، والإرادة والإقلاع عن الذنب اللي هي أركان التوبة، بس لازم يصدقها عمل. يعني يعني لو أنت قدامك سكة أنت تلتحق بضغط تحفيز قرآن، روم أحط نفسك في حاجة، معهد علمي أحط نفسي، جمعية خيرية أحط نفسي في وسط الناس دي، بنعمل الشباب في المنطقة الفلانية بيعملوا حاجة كده خير ممكن أساهم فيها. النهاردة بعد كل ذنب، وده قانون، بعد كل ذنب أو مع كل ذنب عملته وأنا فاكره محتاج له توبة موازية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عملت سيئة فاعمل بجنبها حسنة. السر بالسر والعلن بالعلن. يبقى انا عملت ايه؟ انا كنت بتفرج على مواقع سيئه في كذا، انا كنت ماشي مع كذا كذا من المقرر الناس ما تعرف، انا كنت بعمل ذنوب وحشه قوي بيني وبين ربنا، ما حدش بيطلع عليها غيري وغير ربنا سبحانه وتعالى، واللي كنت بعمل عنده ذنوب دي، الحاجات دي اسرار ما حدش يطلع عليها. عملت اسرار، اعمل لي بقى في المقابل اسرار في الطاعات. بتتصدق على واحدة غلبانة مسكينة أرملة، ولا على واحد فقير محدش في الدنيا يعرف إنه أنت بتعمل الكلام ده، بتروح يوم الأجازة بتاعتك وتطلع المبلغ ومحدش يعرف ولا حد يبقى فاهم. صدقة بالسر محدش يطلع عليها، دي قدام دي دايما. أنت هنا كنت بتعمل جرأة ولا يهمك، وتطلع في ذنوب قدام الناس كلها، وإيه يعني؟ تعمل في المقابل حسنات فيك العلم كده. يعني تيجي كده تقول يا جماعه عايزين نعمل مشروع مش عارف ايه، وانا اهو حاطط كذا، يلا نجمع عشان عايزين نعمل في المنطقه دي كذا، عايزين نجيب جهاز كلى في المستشفى الفلانيه، وانا اول واحد اساعد. يبقى بتظهر عملك زي ما كنت بتظهر ذنبك. فاذا عملت سيئه تعمل بجنبيها حسنه، السر بالسر والعلن بالعلن. لو طلعت من هنا وانت قلبك أبكي باكيا على ذنبك، ابكي على خطيئتك، وليسعك بيتك، وأمسك عليك لسانك. مخرج من الفتن اللي احنا عايشين فيها. لو خرجت من هنا وانت حاسس بحرق القلب، وانت ماشي فكرت على طول في عمل صالح وعهدت ربنا، فأبشر فهذه علامة القبول، علامة ان قلبك حي. ربنا قال لينذر من كان حيا. انت حي ولا ميت؟ انت غافل ولا ذاكر؟ انت فايق ولا ساجد؟ انت مركز ولا شارد؟ والغيط امتى وحتى امتى؟ اسال نفسك، خذ الوصفه العمليه وجدد. اسال الله عز وجل ان يتقبل منا ومنكم وان ياخذ بايدينا وايديكم اليه ويحفظنا عليه. بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم تب علينا الان توبه ترضى بها عنا. اللهم تب علينا الان توبه ترضى بها عنا. اللهم تب علينا الان الان توبه ترضى بها عنا. اللهم برحمتك الواسعه ربنا، اللهم اكفنا شر كل ذي شر، اللهم باعد بيننا وبين الذنوب والمعاصي والخطايا كما بعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقنا من خطايانا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس، اللهم اغسلنا من خطايانا بالماء والثلج والبرد، اللهم ارحمنا فانك بنا راحم، ولا تعذبنا فانت علينا قادر، يا رب ارزقنا الصدق والاخلاص في التوبه. يا رب ارزقنا الصدق والاخلاص في التوبه، يا رب تب علينا توبه نصوحه، يا رب تقبل توبتنا واغفر حوبتنا واجب دعوتنا وثبت حجتنا واهد قلوبنا واهد قلوبنا واهد قلوبنا واهد قلوبنا. يا رب باعد بيننا وبين النار، يا رب نسألك الفردوس الأعلى، نسألك الفردوس الأعلى، نسألك الفردوس الأعلى، ومرافقة حبيبك صلى الله عليه وسلم، ومرافقة حبيبنا صلى الله عليه وسلم، ومرافقة حبيبنا صلى الله عليه وسلم في أعلى الجنة. يا رب يا رب أدخلنا الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. يا رب هؤلاء القوم لا يشقى بهم جليسهم، فشفع المحسن منا في المسيء، إن كان منا من لا يرضيك، إن كان فينا الشقي، إن كان فينا العصي، فيا رب أنت أرحم بنا من آبائنا وأمهاتنا، فيا رب تنزل علينا برحمة من عندك تغنينا بها عن رحمة من سواك. يا رب يا رب يا رب تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا أجمعين، وخذ بنواصينا إليك أخ الكرام عليك يا منان، من علينا ربنا بالتوبة والاستقامة والالتزام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض غيري إلى الله، إلى الله وصحبه العباد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.